صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، الحديث الليلة إن شاء الله عن الإشارة إلى جملة من فضائل العشر الأواخر من رمضان. فأولا، إن الله تعالى أقسم بها بقوله والفجر وليال عشر. المراد بالليالي العشر هي ليالي عشر رمضان، ولذلك قرر العلماء رحمهم الله تعالى ومنهم أئمة التفسير أنها أفضل ليالي السنة على الإطلاق، كما أن أيام عشر ذي الحجة أفضل أيام السنة باتفاق. فدل ذلك على فضيلتها، لأن الله تعالى حين أقسم بها يمتن على العباد بها، أنها من نعمه ومن آلائه، ويحظهم على أن يغتنموها في طاعته فيما يحب والتقرب إليه بذلك وفق الشرع. والخصيصة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني بها ويحض أصحابه رضي الله عنهم على العناية بها، وهو صلى الله عليه وسلم أعلم بما أودع الله تعالى في تلك الليالي للأمة من الخير الكثير والأجر الوفير، وهو الأسوة عليه الصلاة والسلام. فالذي يحترم هذه الليالي ويعظمها ويغتنمها فيما يقربه الله عز وجل يكون آخذا بالسنة. والله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم والله غفور رحيم. فاتباع النبي صلى الله عليه وسلم على سنته برهان على محبة الله جل وعلا، وسبب أن يحب الله عز وجل من يحبه، من صدق في محبته، ويغفر له ويرحمه. هذه غنائم كبيرة جدا. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. والله عز وجل حذرنا من هذا، قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالذي يجفو ويستثقل السنة، يستثقل الالتزام بها، يخشى عليه. قال الإمام أحمد رحمه الله: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لعله إذا ترك شيئا يعني من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيغ قلبه فيهلك، هذا خطير جدا. الأمر الثالث والخصيصة الثالثة لليالي العشر أن الله جل وعلا جعل فيها ليلة القدر، فهي إحدى لياليها بإجماع، فلا توجد ليلة القدر في ليالي السنة إلا في العشر الأواخر من رمضان. ومن حكمة الله تعالى أنه أخفاها ليظهر اجتهاد الناس الراغبين فيها، كما أخفى سبحانه ساعة الجمعة والساعة التي في الليل يستجاب فيها الدعاء. ففيها ليلة القدر، وليلة القدر لها شؤون، لها خصائص عظيمة جدا، لها حديث إن شاء الله. ففيها ليلة القدر، ومن ذلك أن الله تبارك وتعالى ابتدأ فيها نزول القرآن، والقرآن هو أعظم سبب للهدى، وهو حبل الله المتين وصراطه المستقيم ونوره المبين. وهو الذي يرفع الله به أهله درجات في الدنيا والآخرة، وهو حجة العبد يوم القيامة. فإن لم يكن حجة له فهو حجة عليه والعياذ بالله. ومن أورثه الله القرآن ضبط تلاوة القرآن والاجتهاد في تلاوته في الليل والنهار وطول العام وطول العمر خصوصا في رمضان، فإن الله تعالى قد اصطفاه. قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. والمصطفون من عباد الله، جعل الله وإياكم من أئمتهم، هم الموعودون بالجنة. قال تعالى: جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقال: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة الجنة، نسأل الله الجنة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. فكان ابتداء نزول القرآن العظيم في العشر هذه، وكان إنزال القرآن من عند الله جل وعلا مكتوبا إلى بيت العزة في السماء الدنيا في تلك الليالي العشر، ثم نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا حسب المناسبات والحوادث والأسئلة وغير ذلك طيلة 23 سنة. فهذه من فضائل وخصائص ليالي العشر من رمضان. ومنها من فضائلها أنها نهاية مضمار السباق إلى الآخرة إلى المغفرة والجنة، وهو الذي تبين به النتيجة، فإن آخر المضمار هو اللي تحدد به النتيجة. فإذا لم يكن الإنسان مقبلا على طاعة الله عز وجل استزيدا منها وفي نفس الوقت متلذذا بها، معناه أنه ما زاد إيمانه في المدة الماضية. ويخشى أن الواحد إذا مر به 20 يوما من الصيام والقيام ولا زادت رغبته في الخير يخشى عليه من الانتكاسة، لأن الله تعالى لا يخلف وعده. قال: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. والرغبة في آخر الشهر دليل الهدى، ويزيدهم إيمانا، والرغبة في الشهر دليل قوة الإيمان وثباته وزيادته ونماءه. ثم من خصائصها أنها أحرى ما تكون بإجابة الدعاء، مع أن رمضان كله زمن إجابة الدعاء، فليالي العشر بخصوصها وخصوصا ليلة القدر. ولذا قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أرأيت إن صادفت ليلة القدر ما أقول فيها؟ فقال: قولي: اللهم أنك عفو تحب العفو فاعف عني. وأعظم ما سأل العبد وأعطيه العفو من الله عز وجل والعافية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأصحابه رضي الله عنهم إن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، قالوا: فما نقول يا رسول الله؟ قال: سلوا الله العافية. فكأنهم تقالوها، فقال: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من العافية. وكان صلى الله عليه وسلم يسأل الله العافية إذا أصبح وإذا أمسى وعند النوم وعند اليقظة وبين الأذان والإقامة وفي أوقات كثيرة. وأفضل شيء لك أن الله تعالى يعاملك بعفوه ويعطيك من فضله ولا يعاملك بعدله، فإنه إن عاملك بعدله هلكت، لكن عاملك بعفوه تجاوز عنك، وإن زادك من فضله فقد منحك خيرا كثيرا، نسأل الله أن يعاملنا وإياكم بالعفو والفضل ولا يعاملنا بالعدل. فهذه جملة من فضائل هذه العشرة المباركة، ولو لم يكن منها إلا أن الاجتهاد فيها، اسمعوا الكلام، الاجتهاد فيها إلى نهايتها تكون بشرى بحسن خواتيم العمر، تكون علامة ومبشرة بحسن خواتيم العمر، لأن الله عز وجل أمر بإحسان الخواتيم الأعمال، ونبه النبي صلى الله عليه وسلم على أن العبد إذا لزم عملا ختم له به، وإذا مات عليه بعث عليه. فتحب أن يبعثك الله راغبا في فضله، محسن الظن به، صادق الرجاء له، آخذا بأسباب رحمته وعفوه وفضله، أو أن تكون من الذين يتسلون لواذا ويولون الأدبار في أشرف الأوقات وأنفس اللحظات وفي آخر العمر، عياذا بالله من ذلك، هذا خطير جدا. فهذه مهمات من خصائص هذه الليالي العشر، وما يذكر أو سيذكر إن شاء الله من خصائص ليلة القدر فهي من جملة خصائصها، لأنها ليلة منها ولا شك في هذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وسلم.